بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نختم في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرة السابقة من ذكر المؤلفات والآثار المنسوبة للإمامين الكاظمين عليهم السلام، بحديث نختم بحديث سلسلة الذهب، الحديث المعروف بسلسلة الذهب. وهذه التسمية، تسمية سلسلة الذهب، جاءت من ناحية إسناده، لأن الإمام الرضا عليه السلام يسند الحديث إلى أبيه الكاظم، إلى أبيه الصادق، إلى أبيه الباقر، إلى أبيه السجاد، إلى أبيه الحسين الشهيد، إلى علي أمين السلام، إلى رسول الله، إلى جبرائيل، إلى الباري تعالى. وهذه السلسلة هي من أفضل سلسلة، ومن هنا سميت بسلسلة الذهب، لأنه لا يوجد إسناد بهذا المستوى من حيث الوثاقة، فسمي بسلسلة الذهب لهذا السبب. نذكر الحديث هنا ورواية الحديث كما وردت في كتب الرجال وكتب الحديث وكتب التاريخ. يقولون هذا الحديث عندما خرج الإمام الرضا عليه السلام في دعوة من المأمون، خرج من المدينة المنورة إلى خراسان إلى مارو، وقلنا عندما كان يمر في الطريق يستفتيه أهل تلك المدن والقرى والأرياف، وكان يفتيهم ويستحدثونه وكان يحدثهم. عندما وصل إلى نيسابور، ونيسابور كانت حاضرة من الحواضر العلمية المهمة آنذاك، وكان فيها من أجلة محدثي علماء أهل السنة، وأيضا من عظماء فقهاء علماء أهل السنة، فاغتنموا هذه الفرصة وخرجوا ومعهم الألوف من أهل المدينة لرؤية الإمام الرضا عليه السلام ولطلب الحديث منه. الآن نقرأ ما ذكر ونقف عند ما عند أي فقرة تحتاج أو كلمة تحتاج إلى التعليق أو الشرح. يقولون استملاه منه، يعني استملاه، طلبوا أن يملي عليهم حديثا ليكتبوه. الإملاء يعني الآن تستعمل كلمة الإملاء ويراد منها الكتابة. الكتابة قديما كانت تسمى بالرسم، نقول الرسم القرآني، يعني كتابة القرآن. الإملاء ما يمليه الأستاذ على التلميذ فيكتب التلميذ، هذا يسمى إملاء. هنا كتب الأمالي، أمالي القالي وأمالي المرتضى وأمالي الطوسي إلى آخر ما موجود في اللغة العربية من أمالي. فاستملاه يعني طلبوا منه عليه السلام أن يملي عليهم حديثا ليكتبوه. استملاه منه أهل الدوي والمحاذر. الدوي جمع دوات، والمحاذر جمع محضرة. طبعا كلهم الدوات يوضع فيها الحبر، والمحضرة أيضا يوضع فيها الحبر. إذا لماذا هذه التفرقة؟ هذه التفرقة كأنه الدوات شارة والمحضرة أيضا شارة لمرتبة علمية. المحضرة هي الدوات الكبيرة، وهذه لا يستعملها إلا العلماء في المستويات العليا من العلم. الدوات محضرة صغيرة يستعملها سائر الطلاب أو العلماء في المستويات الدنيا اللي هي أقل من المستويات العليا. يقولون استملاه، يعني التاريخ يقول استملاه، استملوا الإمام هذا، يعني هذا الحديث الذي يسمى بحديث سلسلة الذهب، منه أهل الدول والمحابر ما يزيد على 20,000 بين علماء وطلاب، كل منهم يحمل معه إما دوات أو محضرة ليكتبوا ما يملي عليهم الإمام الرباط. وفي رواية أخرى يعني عد من المحاضر 24,000 سوى الدوي، يعني المحاضر كانت 24,000، أما الدوي طبعا حتكون أكثر من هذا العدد. والمحضرة كما قلنا هي الدوات الكبيرة، وصاحبها لا يكون إلا عالما كبيرا، والدوي جمع دوات وصاحبها أقل درجة من صاحب المحضرة. الاستملاء أو الحادثة متى كانت؟ وذلك حينما مر بنيسابور، مدينة نيسابور، وقلنا كانت مدينة نيسابور حاضرة من الحواضر العلمية المهمة آنذاك، لأنها تجمع عددا كبيرا من العلماء الكبار. وذلك حينما مر بنيسابور في سفره إلى المأمون إلى خراسان، طبعا نيسابور على الطريق، وهو في قبة مستورة بالسقلاط. قبة طبعا وكان على وسيلة النقل هي الحيوانات، كان على بغلة وعليه قبة، يعني قبة من قماش طبعا تكون عادة، ومستورة يعني من جوانبها أيضا غير مفتوحة، وعليها السقلاط، السقلاط أو السجلاط، ياسمين ورياحين وأوراد تلقى على الهودج كزينة، تلقى أو نوع من التكريم تلقى على الهودج عادة. وهو في قبة مستورة بالسقلاط على بغلة شهباء، لون البغلة. وقد شق نيسابور، يعني دخل من وسط نيسابور، فعرض له الإمامان أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، هؤلاء من أجلاء علماء أهل السنة ومن أجلاء محدثي أهل السنة، هؤلاء هم الذين وقفا يخاطبان الإمام ويطلبان منه أن يملي عليهما ما يرويه عن جده رسول الله. ومعهم خلائق لا يحصون من طلبة العلم وأهل الحديث، فقال: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، بحق آبائك الأطهرين، إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد نذكرك به، فإذا هم طلبوا منه الرواية وعن جده. فاستوقف البغلة وأمر غلمانه، يعني الذين كانوا معه، بكشف المظلة عن القبة، يعني رفع الستارة، والناس كلهم قيام على طبقاتهم الاجتماعية، يعني ينظرون إليه وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلى الضجيج. فصاحت الأئمة والعلماء والفقهاء: أيها الناس اسمعوا وعوا وأنصتوا لسماع ما ينفعكم. طبعا العلماء خرجوا ليستفيدوا علما من علم الإمام، وطبعا الناس بدافع من عاطفة الحب لأهل البيت كانوا في هذه الحالة وهذه الوضعية، فقالوا لهم اسمعوا وعوا وأنصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذون بكثرة صراخكم وبكائكم. وكان المستملي أبا زرع ومحمد بن أسلم. المستملي، معنى المستملي في علم الحديث عندما يذكر، المحدث عادة كان يجلس على منبر، كرسي مرتفع إلى حد ما، موجود الآن في المسجدين الحرامين في مكة والمدينة، هذه الكراسي، كرسي عريض ومرتفع إلى حد ما، يجلس المحدث أو الفقيه على هذا الكرسي، وبخاصة المحدث، ويحدث. إذا كان تحت منبره آلاف لا يستطيع هو أن يوصل صوته إلى هؤلاء الآلاف، وبخاصة إذا كان يعني رجل وقور أو إذا كان رجل كبير السن لا يستطيع أن يرفع صوته، فيقف إلى جانب المنبر شخص يسمع الكلام ويرفع صوته بالحديث، الإمام يحدث أو المحدث يحدث، هذا يرفع صوته بأعلى، وإذا كان لا يكفي يقف واحد آخر في الوسط أيضا يسمع الحديث ويرفع صوته به ليسمع المتأخرين أو الجالسين بعيدا. فالمستملكان هنا أبا زرعة ومحمد بن أسلم، يعني هؤلاء هذان العالمان الجليلان من علماء أهل السنة كانوا هم اللي يسمعون الحديث ويقولونه بصوت عال للناس. وكان من جملة الحاضرين يعني من العلماء محمد بن رافع وأحمد بن الحارث ويحيى وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه هذا من أكابر علماء أهل السنة، يعني من أكابر علماء الحديث، والذي يعتبر قوله حجة في مجال التوثيق واللا توثيق، وهم أيضا من أجلة علماء أهل السنة ورواتهم. هذا الذي يذكر في التاريخ. نأتي الآن إلى الحديث. فقال علي بن موسى الرضا عليه السلام حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله قال حدثني جبرائيل قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا الحديث وهذا سنده. لا يوجد حديث فيه سند يعني أوثق وأعلى من هذا السند. هذا في القمة من السند. ومن الناس يسمي حديث سلسلة الذهب، لأنه سلسلة الرواة كلهم أئمة والنبي معهم وإلى آخر. ثم أرخى الستر على القبة وسار، ما أراد أن يعني يعطي أكثر من هذا، ربما كان يعني الملاحظة ملاحظة سياسية. وكان الإمام الآن التعليقات التي تأتي على هذا الحديث حديث سلسلة الذهب. وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا روى عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم يقول، هو أحمد بن حنبل كان معاصرا له، تقول حدثني موسى بن جعفر حدثني أبي جعفر بن محمد حدثني أبي محمد بن علي حدثني أبي علي بن الحسين حدثني أبي الحسين بن علي حدثني أبي علي بن أبي طالب قال قال رسول الله. يعني هو يعتز بهذا الإمام ابن حنبل، يعتز بهذا السند ويفتخر، ثم يقول إمام أحمد وهذا إسناد لو قرئ على المجنون لأفاق، لبركة السند. هذه أهم ما نسب من كتب في الحديث والفقه للإمامين الكاظمين وتحدثنا عنها، وممكن يعني معرفة الحديث عنها بشكل مفصل وبخاصة في مقدمات كتب الحديث أو خواتم كتب الحديث، خاتمات كتب الحديث، كما في خاتمة المستدرك للمرزى النوري تحدث عن بعض هذه الكتب الجعفريات وفقه الرضا حديثا موسعا مفصلا، ونقل الأقوال ونقل الأدلة وقارن بينها وانتهى إلى نتيجة ممكن الرجوع إليه لمعرفة هذا بشكل مفصل. نحن هنا طبعا طلاب، أريد أن أخرج قليلا عن الموضوع، نحن هنا طلاب جامعة، وأنا قلت في مقدمة تدريسي المنطق طالب الجامعة ليس بطالب متلقي، يعني يتلقى ما يقال له ويسجل ما يقال له في ذهنه ثم يفرغ ما يسجل في الذهن على صفحة الامتحان ويخرج منها. الطالب الجامعي طالب مشارك في البحث، والاستاذ الاستاذ الجامعي استاذ مشارك في البحث. يعني الطالب ليس طالبا والاستاذ ليس استاذا، وانما هما رفيقان في طريق العلم يشتركان في اعداد البحث شفويا او تحريريا. فنحن هنا يعني اهم شيء عندنا ان يتعود الطالب البحث، ان تكون لديه ذهنية علمية وقدرة علمية على البحث، ويتعود كيف يبحث. البحث يبدأ بالاستقراء، تجميع المادة، ثم المادة العلمية، ثم دراسة هذه المادة العلمية، وبالتحليل وبالتعليل وبالنقد، لننتهي إلى نتيجة. فنحن لأجل أن يعني نساعد أنفسنا في هذا المجال، نرجع إلى مثلا مستدرك الوسائل المرجع النوري، أو خاتمة الوسائل الحر العامري، أو إلى كتب الحديث الأخرى أو كتب الرجال كالتنقيح وغير التنقيح، ونقرأ ما ذكروا حول هذه الكتب، ونحاول أن نستعمل أدوات البحث، وأن نستعمل ذهنية الباحث حتى نتعود على البحث، يعني لا نكتفي بما يلقى هنا. من مؤلفات العلماء في عصر أو عهد الإمامين الكاظمين، فنقتصر على ما ألف في الفقه والحديث، ألف في العلوم الأخرى وشيء كثير، لكن هنا نريد أن نقتصر، لأنه نحن نؤرخ للتشريع، والفقه والحديث هو التشريع. يونس بن عبد الرحمن، هذا الذي قلنا هو أفقه فقهاء هذا العهد، له كتاب الشرائع. كتاب الشرائع، قلنا كلمة شرائع لا يراد بها الشرائع الإلهية التي هي شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد، يراد بها الأحكام الشرعية الإسلامية. هذا نوع من اللغة، لغة الفقه. قلنا أنه الفقه لغة، هي تعابير ومصطلحات، هذا منه. كتاب جوامع الآثار، جوامع الآثار، الجوامع، قلنا فرق بين الأثر وبين الحديث، وقد يكون فيها شيء من الحديث هذا الكتاب، يعني جمع أقوال في المسألة. كتاب الجامع الكبير في الفقه، الجامع هو الذي يجمع أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه. كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب يوم وليلة، قلنا المقصود بكتاب يوم وليلة كتاب في الصلاة اليومية، الصلوات الخمس اليومية وما يرتبط بها من أدعية وأذكار وتعقيبات. كتاب السهو، السهو الذي يقع في الصلاة. كتاب الزكاة، كتاب اختلاف الحج، الأحكام التي يختلف فيها في الحج، لعله يريد هذا. كتاب العلل الكبير، تعليل الأحكام. كتاب علل الحديث، أيضا هذا موضوع من موضوعات الحديث الفقه، علة هذا الحديث، يعني هذا الحديث يذكر علة من يعني هناك بعض الأحاديث كما تقدم عندنا تعلل الأحكام، يعني تذكر فوائد الأحكام، هو المقصود من هذا. كتاب الفرائض، إن الفرائض قد يراد بها المواريث وقد يراد بها الصلوات الواجبة. كتاب الفرائض الصغير، يبدو أن السابق كان هو الكبير وهذا الصغير. كتاب الاحتجاج في الطلاق، احتجاج هنا يراد به الاستدلال. كتاب التجارات، البيوع. كتاب المزارعات، موضوع من موضوعات الفقه أيضا. كتاب الآداب والدلالة على الخير، خير الثواب هنا طبعا مقصود. كتاب علل النكاح وتحليل المتعة، علل النكاح من الأحاديث الواردة في فوائد النكاح، وتحليل الزواج المعروف بزواج المتعة في مقابل من يقول بتحريمه. كتاب البيوع أيضا من موضوعات الفقه، البيع. كتاب الديات وكتاب الحدود وغير هذه، كل هذه الكتب في الفقه وفي الحديث. وقلنا أنه كل ما امتد الزمن بمدرسة الفقهاء الرواة تكثر المؤلفات في الحديث وفي الفقه وفيما بعد في الرجال، طبعا كانت قليلة في البدايات في الرجال لكن فيما بعد تكثر. هنا رواية تروى كيف يهتم الشيعة بهذه الكتب عندما تقع في أيديهم وكيف يحاولون التوثق من صحتها. في رواية للشيخ المفيد في مصابيح النور يسندها إلى الجعفري، الجعفري يقول قال عرضت على أبي محمد صاحب العسكر، يعني الإمام العسكري صاحب العسكر، العسكر محل في سامراء كان الإمام الهادي والإمام العسكري يقطنان في هذه المحلة ونسب إليها كتاب يوم وليلة ليونس، هذا الكتاب عرضه على الإمام العسكري فقال لي تصنيف من هذا الكتاب، فقلت تصنيف يونس مولى آل يقطين، قلنا يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين الوزير، فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة، نوع من التوثيق للكتاب بتعبير إطراء وثناء. من هؤلاء الفقهاء ومؤلفاتهم صفوان بن يحيى، وهو الشخص الثاني من حيث الوثاقة والفقهاء بعد يونس بن عبد الرحمن، يقول نجاشي صنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا يعرف منها إلى الآن هذه الكتب التي ذكرها، وهي في أبواب من الفقه: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا، كتاب الشراء والبيع، هناك كتاب البيوع، هناك كتاب الشراء والبيع، يعني العنوان يختلف والمعنون واحد، يعني الموضوع واحد، كتاب العتق والتدبير، كتاب البشارات، كتاب النوادر. البشارات هذه أحاديث، مجموعة أحاديث فيها البشرى بحصول ثواب كذا، بدخول الجنة، هذا يسمون الحسن بن محبوب أيضا من فقهاء هذا العهد، له من المؤلفات كما يذكر الشيخ الطوسي في الفارس كتاب المشيخة، مشيخة رواة الحديث الذين يدخلون في الأسانيد، هذا يسمى مشيخة، مصطلح من مصطلحات علم الحديث، الرواة الذين يدخلون في سلسلة حديث يقولون مشيخة، يعني نقول مثلا مشيخة الصدوق، يعني الرواة الذين يروي عنه الصدوق، يعني كشيوخ له في الرواية. كتاب الحدود، كتاب الديات، الفرائض، النكاح، الطلاق، هذه كلها في الفقه. النوادر نحو 1000 ورقة يبدو كبير، هذا جمع فيه شيء كثير. ابن النديم في الفهرست ذكر أيضا الحسن المحبوب، وقلنا فهرست ابن النديم أقدم من فهرست الشيخ الطوسي، وذكر له أضاف إلى ما نذكر هذه الكتب: كتاب التفسير وكتاب العتق، أضاف إلى ما ذكره الشيخ الطوسي أو تضاف إلى ما ذكره الشيخ الطوسي. عثمان بن عيسى الرؤاسي أيضا له كتاب المياه، المياه من موضوع الطهارة يدخل، كتاب القضايا والأحكام اللي تقع في القضاء والمرافعات، كتاب الوصايا، كتاب الصلاة. زكريا ابن آدم الذي قال فيه الإمام أنه المأمون على الدين والدنيا، كتاب مسائل الرضا، أسئلة قدمت رفعت للإمام الرضا عليه السلام وأجاب عنها. علي بن يقطين هذا الوزير له كتاب المسائل، يبدو أنه سأل مسائل وأجيب فدون هذه الأجوبة. محمد بن أبي عمير هذا الذي قلنا أنه كان مكتبة سيارة، جمع كتب كثيرة من كتب المتقدمين عليه من أصحاب الإمام الصادق، ويبدو أنه كان ذا حافظة قوية واستظهر ما في هذه الكتب من أحاديث، ولذا عندما تلفت هذه الكتب بسبب الرطوبة كما ذكرنا وقيل بسبب الورق في دجلة، أملى هذه الأحاديث من حفظه ولم يذكر الأسانيد فاعتبرت مراسيل بمستوى الأسانيد. تقدم أن قلنا صنف 90 أو أكثر من 90 كتاب، من هذه كتاب الحج، كتاب المتعة، كتاب يوم وليلة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب اختلاف الحديث، هذا كتاب في الحديث يعني إذا اختلف الحديث ماذا نصنع أو كيف نتعامل مع الأحاديث المختلفة، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الرضاع، كتاب مناسك الحج. أيضا من العلماء المؤلفين في هذه الفترة محمد بن عيسى اليقطيني، نسبة إلى آل يقطين، أسرة كانت موجودة في بغداد، في مناقب ابن شهراشوب كتاب اسمه المناقب عن كتاب الجلاء والشفاء عن محمد بن عيسى اليقطيني، قال جمعت من مسائل أبي الحسن الرضا مما سئل عنه وأجاب فيه، هذه الأسئلة 18,000 مسألة أو 15,000 مسألة، كمية ضخمة، مقدار يعني كبير من الأحاديث. ننتهي من هذا الفصل، نخرج من هذا الفصل بالنتائج أو خلاصة ما تقدم، أن الضغط الذي كان موجود قبل الإمامين الصادقين عاد بشيء ما في عهد الإمامين الكاظمين. قلنا كان هناك شيء من الضغط، سجن الإمام الكاظم حتى مات في السجن، استدعي الإمام الرضا ليكون تحت رقابة المأمون، سجن محمد ابن عمر ابن أبي عمر وعذب، إلى أحداث أخرى تذكر في كتب التاريخ تدل على الضغط الذي كان يعانيه الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت آنذاك. مع هذا لم يوقف الشيعة نشاطهم، لكنه كان بشكل مد وجزر، يكثر ويقل، كلما كثر الضغط قل، كلما قل الضغط كثر النشاط. في هذا العهد أنه انتشر التشيع وكثر أعداد الشيعة، أفراد الشيعة، و أصبح لهم حواضر علمية أخرى، يعني بالإضافة إلى المدينة والكوفة كانت بغداد ثم كانت خراسان. أيضا في هذا العهد ازداد نشاط الشيعة العلمي، فشمل جميع عقول المعرفة اللي معروفة في ذلك الوقت، ورأينا شيء كثير من هذا في ما ألف في الفقه والحديث يعني في مجال التشريع. مدرسة الفقهاء الرواة استمرت حتى هذا العهد وكثر أتباعها في هذا العهد. يعني التأليف إذا قارناه بالعهود السابقة نجد أنه في شيء من الازدياد وفي شيء من التوسع. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا العهد، عهد الإمامين الكاظمين طبعا، والحديث عنه كان قصيرا لأنه في عهد الإمام الصادق قلنا تكامل وجود مدرسة أهل البيت بمتطلباتها وأبعادها. وبعد هذا لا أدري هل في الوقت متسع أو لا، عندنا نقاط البحث كما تعودنا أن نذكرها وأسئلة، ولعله إذا أبقيناها، لا نقول أرجعناها حتى لا نكون من المرجئة، إذا أبقيناها إلى محاضرة أخرى لعله أفضل حتى لا يقطع الموضوع أو يكثر. والحمد لله رب العالمين.